تعالى قوت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القريب.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، فإننا نتحدث في هذه الخطبة حول الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الأعظم، والأساليب التي انتهجها النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة وفي تعليم الصحابة رضوان الله عليهم. إنك إذا أردت أن تقيس نجاح معلم يكون ذلك بقياس مستوى استيعاب طلابه من بعده، واستيعاب الطلاب الذين تتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شهادتهم من الله عز وجل. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه شهادة الله عز وجل للذين تتلمذوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الشهادة على يد من تتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالمعلم الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. كانت هناك عدة أساليب للتربية. هذه التربية التي ربها النبي لأمته والتي علمها لأمته كانت هناك أساليب، هذه الأساليب هي التي نجحت وهي التي تفوقت في هذا الأمر. بدأ الأمر عندما بشر إبراهيم عليه السلام بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة ربه أن يرسل رسولا في هذه الأمة. فقال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يتلو عليهم آياتك، بعدين يعلمهم، بعدين يزكيهم، ثلاث حاجات. فالقرآن الكريم لما استجاب الله لدعوة نبيه إبراهيم عدل له في الترتيب، فقال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يبقى يتلو يعلم يزكي، هذه دعوة إبراهيم. يتلو يزكي يعلم، هذه استجابة الله بالدعاء. إيه الحكمة في كده؟ يعني ليه ما قالش كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم ويزكيكم؟ فدام في استجابة للدعاء، أراد الله أن يبين أن الأزمنة تختلف من زمان إلى زمان
وأن الأشخاص يختلفون من زمن إلى زمن. فدعوة إبراهيم عليه السلام في حاله وفي زمانه وفي وقته أنه ينبغي على الرسول أن يعلم الناس أولا، وده اللي كان بيحصل في بني إسرائيل. يجي النبي يتلو عليهم الكتاب التوراة أو الإنجيل، بعدين يبدأ يعلمهم كلمات التوراة والإنجيل، بعدين يبدأ يطلب منهم العبادات التي تزكيهم. لكن هذه الأمة جاءت في آخر الأمم، تأثرت بالشرك والكفر وعبادة الأصنام والأوثان، فبين الله عز وجل أن تعليم الدين لا يمكن أن يدخل إلى قلب أحد وفيه شرك أو كفر أو فسق أو فجور أو نفاق أو شيء من هذا. فأنت عشان تتعلم آيات القرآن محتاج الأول قلبك يتفرغ من كل هذه الصفات الذميمة. ومثال ذلك، لو أن أحدا جاء بكوب، جاب كوباية كده، وبعدين هذا الكوب كان ممتلئا بماء نجس، ولد كده صغير ولا حاجة راح حط في الحمام جاب مية وحشة نجاسة، اهو كوب ممتلئ بماء نجس. شوف القرآن بيقول ايه، بيقول إنما المشركون نجس. ادي الكوباية ومليانة النجاسة، وانت ما عندكش الا الكوباية دي وما ينفعش تستبدلها وما ينفعش تبيعها، ملهاش حل ولا يمكن ان تتلقى الماء الا فيها. يبقى اول حاجة تعملها ايه؟ تفضي النجاسة كده وبس؟ لا، وتغسل الكوباية كويس جدا، وبعدين تملى بقى. نفس الموضوع، نفس الموضوع، الوعاء هو القلب، لا بيتغير ولا بيتباع ولا بيستبدل ولا اي حاجة، وما عندكش قلبين، هو قلب واحد. يبقى القلب ده لو امتلأ شركا او نفاقا او فسقا او فجورا او كفرا او شيئا من هذا لن يقبل تعليم هذا الدين مهما تقول له. إنما لازم الأول يفرغ، ولذلك نفس التعبير جاء في الحديث، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ، فضي فضي الأول حاجات دي، نظف اغسل كويس قلبك يبقى كويس، ابدأ بقى اتعلم، ابدأ بقى اسمع القرآن، ابدأ اسمع السنة بقى، ابدأ صلي وأدي العبادات. عشان كده الآية قالت ثلاث مرات إجابة على دعوة إبراهيم، سيدنا إبراهيم طلب ثلاث طلبات، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم. فربنا سبحانه وتعالى رد على سيدنا إبراهيم ثلاث مرات في ثلاث مواضع، كل موضع يقول فيه الآتي، يتلو عليهم يزكيهم يعلمهم. الموضع الأولاني في البقرة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الموضع الثاني، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ده في آل عمران. الموضع الثالث في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوف، يبقى ده الرد. يبقى احنا مش هينفع معانا مع أمة محمد إلا التزكية قبل التعليم، لازم قلبك ينضف الأول. فالقرآن ده مش هيدخل هنا إلا إذا كان القلب نظيف، ودخول القرآن غير حفظ القرآن. ركز، القرآن يدخل في قلبك غير القرآن يدخل في عقلك، لأن العقل واخد جزئية من القلب، والأصل إن القرآن مش يدخل في العقل بس، لا يدخل كل القلب. فإذا القرآن عدى للعقل بس اللي هو القلب فحفظ القرآن فقط دون أن ينظف القلب ومن حوله، كان كالحال التي جاء عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، فقد كانت الكعبة موجودة والأصنام والأوثان حول الكعبة يعبدها الناس. نفس الحكاية. يبقى واحد حفظ القرآن لكن قلبه في نفاق، في فسق، في فجور، في كذا في كذا، هو حافظ، ما حدش قال مش حافظ، لكن قلبه في كل الكلام ده. فالعقل كأنه الكعبة، وبقية القلب كأنها الأصنام والأوثان التي كانت موجودة حول الكعبة. تعال نشوف الأساليب النبوية التي علم بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. أول حاجة الحرص، كان حريصا على هداية الناس. لما يقول ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ولذلك لا تتعجب حينما تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على جنازة يهودي. ايه ده؟ ده مش يهودي. قال نفس لكنها نفس تفلتت مني إلى النار. شوف الرحمة، لكنها نفس تفلتت مني إلى النار. لما كانت تأتي الجنازة ليصلى عليها فكان يسأل إن كان عليها دين قال صلوا على صاحبكم. طب ولو ما عليهاش دين يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فواحد من الصحابة جاب جنازة كده وقال يا جماعة الدين اللي على ده عندنا وأنا هسدده دلوقتي حالا، بس خلوا النبي يصلي عليه. قال في القرآن وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن هذه القبور كما قال صلى الله عليه وسلم في زيارته للقبور، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء للصلاة على ذلك الرجل خطب في الناس فقال من كان عليه دين فعلي أنا سداده. يعني اللي يجي مديون ولا مش مديون أنا أسدد وصلي. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليه. هذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حرص النبي عليه. هذه أول بند، أول أسلوب. أمش لو كل واحد قعدت أشرح فيه مش هخلص، فأنا هجيب الأساليب كده بالسريع ومش كلها برضه. الثاني الرفق واللطف في التوجيه. يعني النبي كان، وأنا بقول لكم ده ليه؟ عشان ناخد الأساليب دي نطبقها على نفسنا. لو أنا معلم أعملها مع طلابي، طب لو أنا أب أعملها مع أبنائي، طب لو أنا مدير أعملها مع موظفية. ركز بقى، فأنت أكيد واحد من دول. أول حاجة الحرص، إنك تبقى حريص على هداية من حولك، على راحة من حولك. أنت حريص على راحة من حولك واللي حولك حريصين على راحتك، خلاص كده ارتحنا احنا الاثنين. نمرة اثنين الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وشوفوا الرفق يجسد في الموقف ده. كان في واحد اسمه معاوية ابن الحكم السلمي، كان راجل لسه داخل في الدين جديد مش عارف حاجة، بس هو اتعلم من النبي ان لما حد يعطسي شمته. يقول يعني لما قال حق المسلم على المسلم ست وجاب منها اذا عطس فايه فشم فحمد الله فشمته فقولوا له يرحمك الله. فالراجل مش فاهم حاجة وهم في الصلاة، فواحد عطس جنب منه فقام قال له ايه يرحمك الله هو بيصلي. فالتاني ما ردش عليه، بعدين قعدوا يرحمك الله ليه؟ فالتانيين اللي حواليه قعدوا يخبطوا على رجليهم عشان يسكتوه. فبصلهم كده قال لهم واسك لأميات، ايه سكلتكم أمهاتكم؟ ايه مالكم بتخبطوا لي كل ده في الصلاة؟ لما فرغ النبي من الصلاة شوف معاوية بقى يقول ايه، يقول ما رأيت معلما احسن منه صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من صلاته ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني يعني هو كان متوقع يحصل واحده من الثلاثه، يا هيضربه يا هيشتمه يا هيكسر في وشه. ايه اللي انت عملته ده؟ انما قال لي يا هذا ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي ذكر وتسبيح وقراءه قران بس. طب خد اللي اقوى بقى من دي. الناس قاعدين كده، انتوا عارفين العرب لهم عادات كده وتقاليد زمان بتوع البدو، فقاعدين في الجامع المسجد النبوي كده مع النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه كلهم قاعدين، وقام واحد اعرابي يعني لسه جديد يعني ولسه داخل في الموضوع جديد، اتزنق عايز يعمل حمام، قام قال رفع هدومه كده وجف وهو ماشي كده في الجامع في اي ناحيه كده، راح عمل حمام، فتناوله الناس بالكلام. ايه ده انت مجنون؟ ايه ده انت مش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، خلاص سيبوه. شوف التعليم، شوف الرفق في التعليم. بعدين شوف الجمل بقى اللي قالها بعد كده، قال لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه كم ما تقطعوش عليه، يجيله التهابات يجيله مشكله بتاع، لا تقطعوا عليه بولته. وبعدين الموضوع بسيط خالص، انتم مكبرين الدنيا ليه؟ فريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. وخليكوا عارفين، شوف بقى التعبير بقى، هو اصلا مين اللي بعث؟ النبي ولا الصحابه؟ النبي. النبي بقى بينقل الرايه للي بعده، فبيقول لهم فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف الرفق. سيدنا انس اللي خدم النبي 9 سنين يقول ما قال لي لشيء فعلت، لما فعلت ولا لشيء تركت، الا فعلت كذا؟ ايه ده؟ 9 سنين يخدمه، ما قالوش في مره انت ليه عملت دي؟ ولا في مره قالوا طب لو كنت عملت كده مش كان احسن؟ حتى دي ما قالهاش. ده سيدنا انس اللي بيقول يقدم له الطعام، ان شاءه اكله وان لم يشتهيه تركه، يعني جاب له اكل حطه قدامه، النبي هياكله كل خلاص، النبي مالوش رغبه فيه خلاص يسيبه، ولا يقول له تعالى يا انس انت ليه ما عملتش كذا؟ تقدروا تعملوا دي مع زوجاتكم؟ انا عارف انتوا كده كده بالطبع بتعملوها خوفا، انا عايزكم بقى تعملوها عبادة بقى. يعني هي لو حطيت لك الاكل انت هتاكله غصبا عنك رضيت ام ابيت، وحلو تسلم ايديك رغما عنك برضه، فبدل ما يبقى رغما عنك وبالعافية وضغطك يرتفع وسكرك يزيد والدنيا تبوظ وتروح المستشفى، ثم تخليها سنة وتعملها بطريقة احسن. وحط في قرارة نفسك من دلوقتي لو حطيت لك أكل اشتهيته أكلته، لم تشتهيه تركته دون أن تسيء إلى الطعام. مش قادر أكل معلش، بس خلاص، والموضوع اتحل، الموضوع خلص خلاص. وبعدين أصل ما نزلش في القرآن تاكل 3 مرات، ومش لازم لما تيجي تروح البيت ميعاد الغداء يتحط الغداء فلا يبقى لازم تاكل، ده ما نزلش في القرآن، ده ما نزلش في القرآن، ده الأصل إنك لما تجوع تاكل بس. طب ما جوعتش ما تاكلش خلاص، ممكن تقعد اليوم كله من غير اكل، اه عادي، ايه المشكله؟ عادي، لما تجوع كل بس، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. انما حكايه بقى الجدول ده، فطار غدا عشاء، فطار الساعه مش عارف 6 الصبح بعض الناس، وغدا يبقى 2 بالظبط، والعشاء يبقى الساعه 6 بالظبط، وايه ده؟ ايه ده؟ تعبنا والله من المواضيع دي، وده اللي عمل لنا كرش وعمل لنا مشاكل في الصحة وعمل لنا كذا. إنما الأصل إنك تجوع تأكل، ولما تأكل تأكل أي حاجة أي حاجة. هي البطن أصلا ما بتتكلمش، يعني حطت لها لحمة زي حطت لها فول، بس لما تبقى جعان. إنما إحنا ليه تعبنا من الفول ومن اللحمة؟ من الاثنين والله، والله من الاثنين. ليه تعبت من دي ومن دي؟ لأنك أنت قاعد تديها في أي وقت وخلاص. إنما لا، لما تجوع كل، جعان لقيت تمرة تمرتين ثلاثة كلتهم خلاص، لقيت طبق لحمة كلته خلاص، خلص الموضوع، كلت أي نوع من أنواع الأكلات خلاص مفيش ممنوعات، طالما جعت فأكلت. هو ده الموضوع باختصار، هو ده حل الرجيم وحل كل الأنظمة اللي تخطر على بالك. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، طب لما جعنا وجينا نأكل لا نشبع، بس كده. يبقى أول حاجة من الأساليب الحرص، الثاني الرفق واللطف، ثالث حاجة التواضع. والتواضع ده موقف واحد أحكيه لكم حصل. واحد اسمه أبو رفاعة كان لسه يعني برضه داخل في الإسلام جديد، والنبي وقف بيخطب خطبة الجمعة، فالراجل وقف في قلب الناس كده وقال لي يا رسول الله أنا والجماعة دول مش فاهمين حاجة كده ببساطة. فالنبي عليه السلام نزل من المنبر وترك خطبته وأخذ يشرح لهم ويفهمهم ثم رجع فأتم خطبته. شوف التواضع، شوف الأدب يا أخي، فيش حاجة بقى، فيش تعليقات، فيش حاجة. انتوا مش فاهمين؟ طب انا فاهم. نزل شرح لهم بالراحة الموضوع كذا وكذا وكذا. الحاجة الرابعة في الأساليب مراعاة حال السائل، يعني ما تطلبش اللي بيسألك، ما تطلبوش بأكتر مما هو عايز، تراعي حالته. ومن ذلك لما دخل عليه راجل كده اسمه ابن المنطفق في رواية عند مسلم وفي رواية أخرى اسمه الضمام، أول روايتين حصلوا مرتين. المهم النبي كان في الخطبة في العرفة ودخل راجل كده في وسط الناس ونزح حوالين النبي عليه السلام، قاعد يقول وسع وسع كده وسع، وراح داخل في قلب الناس فعمل لفت نظر كده ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله قل لي بقى أنت إيه المطلوب مني، إيه المطلوب مني أعمله. سيدنا عبد الله بن عباس كان واقف جنب النبي، فالنبي يقول للراجل إن ربنا فرض عليك 5 فروض في اليوم والليلة، الصبح 2 ركعة والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. فالنبي عشان كلامه هادي وبسيط وبيفسر الكلام وبياخد مسافة بين الكلام، فقال له في المرة الأولانية الصبح 2 ركعة، يروح عبد الله بن عباس يقول له وفي 2 ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، الظهر 4 ركعات، يروح عبد الله بن عباس يقول له وفي 2 ركعة قبل الظهر و4 بعد الظهر، صلاة المغرب 3 يقول له في 2 ركعة بعد صلاة المغرب سنة مؤكدة، وفي صلاة من المغرب للعشاء اسمها صلاة الأوابين، والعشاء 4 يقول له في 2 ركعة قبل العشاء وفي 2 ركعة بعد العشاء وفي 2 ركعة شفع وركعة وتر. المهم الراجل مش مركز مع عبد الله بن عباس، لكن هو مضايقه، انا عبد الله بن عباس مضايقه بالحركات دي، انا بسأل النبي انت مالكش دعوة بس، لكن ما تكلمش، لان النبي ما عنفش ابن عباس وقال له اسكت وقال له ربنا فرض الزكاة وقال له في صدقات والصدقات تطفئ الخطيئة وبتدخلك الجنة وتصوم رمضان، قال له في صيام 2 و5 و13 و14 و15 من كل شهر عارف، وفي صيام شهر رمضان المحرم وفي صيام مش عارف ايه، وتحج البيت، قال له في حج برضو حج تطوع وفي عمرة وفي كذا وفي زيارة وفي كذا. فالراجل بقى من كتر دي وقوي بص على النبي كده وقال له والله يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أستزيد، لا هزود على اللي انت قلته ولا انا عاوز زيادة من حد تاني، هذه معناها ولا أستزيد يعني وانا مش طالب زيادة، والله لا أزيد على هذا ولا أستزيد. عند مسلم الرواية بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف الرجل قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وفي رواية أخرى أفلح إن صدق. تخيل تخيل موقف من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، هو الرجل خلاص ركز وخد الكلام وهيعمله. طب إيه رأيك أنت تقدر تعمل كده حتى في الزمن ده؟ اهو بيقول لك الظهر 4 ركعات بس والعصر 4 بس في وقتهم وفي زمانهم كل حاجه، وتحج مره واحده في عمرك، ده ايه حجيت؟ نمره 5 بيان ما يترجح عند جهل طلابه، يعني لما جم للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له احنا بنركب البحر ومعانا القليل من الماء لو توضينا هنعطش، نتوضى ولا لا؟ يعني انا بركب البحر معايا قربه ميه بشرب منها، لو انا اتوضيت منها هتخلص، طب واشرب منين؟ فكده اللي بيسال مش قادر يفهم ان ميه البحر طهور. النبي بقى لما رد عليه قال له هو الطهور، الطهور ماؤه، يعني الميه بتاعته ايه؟ طهره، تتوضى من ميه البحر. وراح مزود له حته كمان قال له الحل ميتته، يعني انت السمك اللي فيه لو طلعته مات تاكله، زود له اضافه، دي اضافه من النبي عليه السلام. الحاجه 5 التريث في الاجابه، ما بيتسرعش. لما واحد جاله كده وقال له يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ اعمل ايه بفلوسي؟ النبي ما ردش عليه، قال له خلاص انا هموت مش عارف اودي فلوسي ازاي، فسكت حتى نزلت ايه المواريث. واحد تاني جاله قال له يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب تكفر عني خطاياي؟ قال له آه لو قتلت في سبيل الله وأنت صابر ومحتسب تكفر عنك خطاياك. أمال إيه؟ بعد شوية كده نزل عليه سيدنا جبريل قال له لا أنت قلت إيه؟ لا لسه الإجابة اللي أنت قلتها يا محمد ناقصة، ارجع انده للراجل تاني. النبي رجع ندى للراجل تاني قال له تعالى ماذا قلت؟ كيف قلت؟ اللي انت قلته. قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب تكفر عنه خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب تكفر عنك خطاياك إلا الدين. أخبرني بها جبريل. عادي يعني أنا ممكن أديك فتوى غلط بعدين حد عالم يجي يقول لي لا الفتوى دي غلط صلحها، هصلحها عادي، فاش حاجة، موضوع مش صعب يعني، حاجة مش صعبة يعني. لو أنا قلت حاجة في الخطبة مثلا وهذا الشيء مثلا أذكر حديث قد يكون ضعيف أو موضوع أو غيره ثم راجعني في أحد، المفروض أرجع بعد كده أقول يا جماعة الحديث ده كان غلط، أنا كنت فاهم الآية غلط، عادي، إيه المشكلة؟ شو سيدنا النبي عمل إيه؟ هذه كانت من الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها أمته وهو المعلم الأعظم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، واغننا برحمتك يا حي يا قيوم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة.
بالعلم والحب التقات وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله رب الخلائق كلها فهو القادر.